بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة القصيرة يجعلها بين هذه القواعد الأربع التي سندرسها إن شاء الله، وجاء بهذا الدعاء الذي هو للجميع، حيث قال هذه الكلمات وهو قوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ومن تولاه الله عز وجل فنعم المولى ونعم النصير، وأن يجعلك مباركا. وهذا لكل طالب ولكل سامع من المؤلف، هذه الدعوة للجميع، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ثم جاء بهذه الكلمات الثلاث التي إذا عمل بها الإنسان استفاد هذه الفائدة العظيمة. قالوا: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الله عز وجل يتفضل على عباده لأنه هو المتكفل بهم، والله عز وجل قال في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهو يدعو بهذا الدعاء: ممن إذا أعطي شكر. أعطاك الله الصحة فتشكر الله عز وجل على هذه الصحة، أعطاك الولد فتشكره على ذلك، أعطاك المال تشكره على ذلك، هيأ لك جميع الأسباب فتشكره على هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. لأن الذي لا يشكر الله عز وجل معناه أنه يجحد نعمته. ثم قالوا: إذا ابتلي صبر. الإنسان في هذه الدنيا معرض بين الأمرين، قد يعطى وقد يبتلى، والابتلاء إذا صبر الإنسان كان له خير. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن أذنب استغفر. هذه الكلمات التي وردت هنا هي موجودة في الحديث: وإذا ابتلي صبر. فإذا ابتلى الله عز وجل الإنسان بمرض أو بفقد مال أو بفقد ولد يصبر، فإذا صبر الله عز وجل يعوضه. والله عز وجل ذكر أجر الصابرين أنه يوفيهم بغير حساب، يعني كل عمل له حساب ما عدا الصبر، والله عز وجل يوفي أصحابه بغير حساب. ولهذا سمي رمضان شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر على الظمأ وعلى الجوع، وكذلك يمنع نفسه عن الشهوات، فالله عز وجل يعوضه عن هذا الصبر المغفرة العظيمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا: إذا أذنب استغفر. وهذه طبيعة المسلم، المسلم غير معصوم، بل كل واحد خطأ، وخير الخطائين التوابون. يقع الإنسان في معصية فعليه أن يستغفر ربه، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول لأصحابه: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا تعليم لأمته، فمن كان لسانه رطبا بذكر الله فليبشر بالخير من الله عز وجل، لأنه حينما سأل الرسول سائل ما هو العمل الطيب الذي يعمله، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ذكر الله، التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، هذا كله ذكر الله عز وجل، وإذا أدرب استغفر. ثم قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، هذه الثلاث عنوان السعادة، وهو أنه إذا أعطي شكر فلا يجحد نعمة الله عليه، وإذا ابتلي صبر لأن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك وهو يعوضه، وإذا أذنب استغفر، وهكذا الله عز وجل يغفر الذنوب لأصحابها. وهذا الوارد في الحديث وهو قضية الاستغفار من الذنب، هذا رد على بعض الطوائف الذين يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه أحد معصوم غير الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما ما عداهم من البشر فكلهم يخطئون ويصيبون، ولكن خير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل حينما يقعون في الذنب، وكما عرفنا على أن الإنسان ليس معصوما، يعني من الذنوب قد يقع فيها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فالله عز وجل يغفرها لأصحابها. تقرأ التعليق عليها؟
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
حتى الآن ما جاءت القواعد الأربع، هذه كلها مقدمات، ستأتي القواعد الأربع. نعم.
وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك.
يعني هذه القاعدة الأولى التي ستأتي وهي ملة إبراهيم عليه السلام، وهو المؤلف جزاه الله خير يبسط العلوم للناس حتى يفقهوها ويستفيدوا منها ويعملوا بها، فيقول القواعد: أول قاعدة معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. معرفة التوحيد من الأمور الضرورية، رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون له أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون كما سيأتينا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، يعني يعترفون بتوحيد الربوبية، ولكنهم لم يدخلون في الإسلام، لأنهم لما تسألهم كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لما قالهم رسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قالوا أي على الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن المعبودات كلها عندهم آلهة، اللات والعزى وجميع الأصنام التي يعبدونها كلها آلهة، وهم يعرفون هذا المعنى. فلما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن نذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى منات ولا إلى أي صنم من الأصنام، وإنما يتوجه إلى الله عز وجل بجميع أعماله. إذن معرفة التوحيد ومعرفة الشرك هذا من المهمة في حياة المسلم، لأنك إذا عرفت الشيء عملت به. الشرك إذا لم تعرفه ستقع فيه، ولابد أن تعرفه. إذن أنت موحد تقول لا إله إلا الله، طيب هذه الكلمة في أشياء تنقضها، فإذا قلت لا إله إلا الله ودعوت غير الله، إذا قلت لا إله إلا الله وذبحت لغير الله، إذا قلت لا إله إلا الله ونذرت لغير الله، هذا كله شرك، فعملك هذا أبطل هذه الكلمة. أنت تقول لا إله إلا الله بلسانك وتبطلها بعملك. إذا لا بد من معرفة الأمرين معا، والله عز وجل يذكر في كتابه أنه لا بد من معرفة الإيمان والطاغوت، يقرن بين هذا وهذا. فإذا عرفت الإيمان لابد أن تعرف الطاغوت، لابد أن تعرف الشرك حتى لا تقع فيه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك. لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين يتخبطون في معنى التوحيد ما هو، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسرهما على حسب هواه. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة، ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. وهذا أمر مهم جدا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرهما من العبادات لا تصح إذا لم تبن على أصل العقيدة الصحيحة، وهي التوحيد الخالص لله عز وجل.
الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بدعوته إلى التوحيد، ولهذا لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم اعترفوا بذلك أخبرهم بأن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لأن التوحيد هو الأصل، مثل الوضوء للصلاة، الصلاة هي المطلوبة لكن لا تصح إلا بوضوء، فإذا انتقضت الطهارة لم تصح الصلاة، إذن كيف تعبد الله عز وجل وأنت لا تعرف عبادته ثم تشرك به وتدعو غيره؟ إذن التوحيد هو الأصل، ولهذا لا يدعى الكفار إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى الحج، وإنما يدعون إلى التوحيد، لأنهم لو صلوا وزكوا وحجوا وهم غير موحدين هذا لا ينفعهم. إذن الدعوة التي بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المؤلف يركز على هذا لأن كثير من الناس في زمنه وما زال إلى وقتنا الحاضر أنهم اختلطت عليهم الأمور، يعني الإنسان يصلي ويزكي ويحج ويصوم ثم يزور الأولياء والأضرحة ويذبح لهم وينذر لهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهو أراد أن يبين لهم أن عملكم هذا نقض عليكم هذه الشهادة التي تقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله وتدعو غيره، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، فإذا دعوت الله ودعوت غيره هذا العمل لا يقبل منك، وإنما تخلص الدعاء لله وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال رحمه الله: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
هذا تعليق على هذا الدعاء الذي سمعنا، لأنه دعاء لطلاب العلم، لأي واحد يريد أن يتعلم دينه هذا الدعاء موجه له، وهذا الدعاء كما سمعنا فيه الخير الكثير، لأن الله عز وجل إذا تولاك فلا سبيل إلى المكاره أن تصل إليك، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. إذن المؤمنون الله عز وجل يتولاهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب، يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت، تصاحبك البركة أينما توجهت، وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها، فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل فصارت سببا لشقاوتهم، أما من يشكر فإن الله يزيده، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه، فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها. قال رحمه الله تعالى: وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع أو تسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط.
وقال صلى الله عليه وسلم: معروف أن الإنسان إذا أصيب بأي مصيبة في هذه الدنيا وتسخط من هذه المصيبة التي وقعت عليه لا يستفيد شيئا. أولا تسخطه لا يرد عليه الشيء الذي يريده. الأمر الثاني أن الأجر الذي سيتحصل عليه بالصبر ضيعه. فمثلا من مات عليه ولد وجلس يتسخط على هذا الولد الذي صار عليه الموت وأخذ من بين يديه، هل كلامه هذا سيرد هذا الابن إليه؟ لن يرده. الأجر الذي سيتحصله لو احتسب يذهب عليه. إذن هذا الحديث الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. من رضي يعني من رضي بحكم الله عز وجل فالله عز وجل يعوضه، ومن سخط فعليه السخط، لا يستفيد شيئا وإنما يضيع الأجر الذي سيتحصل عليه إذا رضي بحكم الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ابتلي الرسل، وابتلي الصديقون، وابتلي الشهداء، وابتلي عباد الله المؤمنون، لكنهم صبروا. أما المنافق فقد قال الله فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرورا ونصرا، ليست دائما هكذا، الله يداولها بين العباد. الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق أولياء الله. فليوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى، والعاقبة للمتقين.
كما قال في هذه الآية في سورة آل عمران: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الوقعة التي صارت بين المسلمين وبين المشركين في بدر، المسلمون على قلتهم انتصروا على الكفار فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، والمسلمون 310 والكفار 1000 ومعهم القوة والعتاد. الله عز وجل نصرهم، أي نصر المسلمين بصبرهم وطاعتهم وتوكلهم على الله عز وجل. ثم حدث ما حدث في أحد، الغزوة الأخرى التي صارت في أحد، حدثت مخالفة من بعض الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع عليهم. ما هي المخالفة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما رتب الجيش، أولا قريش جمعوا عدد كبير جدا، 3000 أو أكثر، يريدون أن يأخذوا بثأرهم من رسول الله والصحابة رضوان الله عليهم لما حدث لهم في بدر الذي قتل فيه صناديدهم ومنهم أبو جهل. جاءوا بهذا العدد وجاءوا للمدينة، يعني جاءوا من مكة إلى المدينة، يريدون أن يستأصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. الرسول استشار أصحابه هنا، هل يخرج أو يبقى في المدينة ويتركون العدو إذا دخلوا، يكون كل من في المدينة يعني يساعد في قتالهم، الذي يرميهم واللي يعمل كذا في الشوارع. لكن خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بعدما خالفوا وأرادوا الخروج، وهذا كما جاء في السيرة أن بعض الصحابة الذين لم يخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لبدر، لأنه ما ذهب لبدر للقتال وإنما ذهب لاعتراض عير قريش، فالذين تخلفوا يتحرقون على عدم ذهابهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا الخروج. ثم بعد ذلك لما تكلم الكبار مع الذين هم عندهم الحماس قالوا: إذن خلاص، يعني نبقى. الرسول عليه الصلاة والسلام قد دخل لبيته ولبس لأمته، لبس الاستعداد للحرب، فجاءوا قالوا: خلاص يكون نبقى هنا. قال الرسول: لا، إذا لبس نبي لأمته لا ينبغي له أن يضع حتى ينتصر على أعدائه. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أحد. بعض المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وأراد الله أمرا فاجتمع المشركون بخيلهم ورجلهم وعدتهم، وكذلك الرسول ومن معه استعدوا. الرسول جعل في جبل صغير يسمى جبل الرمات، الآن تذهبون الحجاج جميعا يزورون الشهداء، الشهداء حمزة ومن قتل معه. الجبل الصغير هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وضع عليه صحابي وعدد من الصحابة، ابن جبير ومن معه، وأمرهم أن يحرسوا ظهور المسلمين من الكفار، أن يحرسوا ظهورهم خلفهم. المشركون دخلوا وجاءوا من جهة أحد، الجبل هذا المعروف، وبدأت المعركة. حينما بدأت المعركة انهزم الكفار بسرعة، انهزموا ولوا الأدبار طالعين للجبل شاردين. الذين يحمون ظهورهم بعضهم قال: الغنيمة، ننزل. أميرهم قال: الرسول أمرنا أن نبقى في هذا المكان سواء انتصر أو لم ينتصر، يعني أعطاهم أمرا قاطعا ليس لهم فيه اجتهاد. ولكن بعض الجماعة خالفوا أميرهم فنزلوا. كان القائد للخيل في تلك الفترة لخيل المشركين خالد بن الوليد، ما زال على كفره لم يسلم، فكان هو القائد، وهم يعرفون الحرب وكيف يعملون، فهو معه الخيل. فلما رأى المكان هذا فرق الذي هو حماية لظهور المسلمين دخلوا من هذا المكان، فجاءوا للمسلمين من خلفهم، فحدث ما حدث وقتل من قتل، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام شجة يعني في رأسه وفي رباعيته، وحدث ما حدث. ما الذي صار؟ الله عز وجل قال في هذه الآية: تلك الأيام نداولها بين الناس. فالمشركون حدث لهم أنهم انتصروا على المسلمين في الظاهر، لأن قتل من قتل من المسلمين، وجرح من جرح، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث. الله عز وجل حينما قال المسلمون: كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل؟ يعني كيف احنا على الحق وهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأولياء ويكفرون بالله عز وجل، ونحن على التوحيد ويحدث ما حدث؟ الله عز وجل أنزل آية في هذه السورة، من قرأ سورة آل عمران يتدبرها وينظر ما فيه حال المسلمين الآن. الله قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يعني لما نقرأ القرآن نتفقه في القرآن. الصحابة قالوا: أن هذا، كيف يكون لنا هذا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ الله قال هذا القول: أولما أصابتكم مصيبة، يعني مصيبة بالقتل الذي حدث، قد أصبتم مثليها في بدر، قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، كيف يكون هذا؟ الله قال لنبيه: قل هو من عند أنفسكم. ما هو الذي حدث منهم؟ هذه المخالفة الجزئية. يعني اجتهدوا وقالوا خلاص الغنيمة الكفار ولوا انهزموا. إذا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية، فحدث ما حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لواقعنا نحن الآن المسلمين في هذه الفترة، كيف حال المسلمين؟ ما هو موقفهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول خالفوا الرسول في جزئية؟ هل خالفوا كتاب الله في جزئية؟ أو خالفوا في أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى؟ فإذا كنا نخالف ما أمر الله عز وجل به، ونرتكب ما نهانا الله عنه، ونقول كيف الكفار ينتصرون علينا؟ ينتصرون علينا، لأن الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فنحن الذين قصرنا، والذي يحدث بنا هو من أنفسنا، يعني المصيبة التي تصيب المسلمين هي من أنفسهم. فلو رجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقوها في أنفسهم، فالله عز وجل ينصرهم على أعدائهم. هذا الكتاب الصغير ستسمعون فيه كلمات من كثير من المسلمين، وتجدونها الآن في الدنيا كلها موجودة، يعني دعاء غير الله والتوسل بالموتى ودعاهم من دون الله والذبح لهم، حينما يتأخر المطر يطلبون عن طريقهم يأتون يذبحون، يريدون المطر ينزل عليهم، إذا مرض إنسان طلبوا منهم الشفاء، المرأة التي ما عندها ولد تطلب الولد. وأنا سمعت بهذه الأذن، ما أنقل عن أحد، أن سمعت امرأة في بعض البلدان العربية تطلب من الضريح هذا الذي عليه الكسوة اللي سواها، تطلب منه الولد، تقول ما جاء ولد تريد ولد من هذا الميت الذي لا يسمعها. وكما قال الله عز وجل: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن الآية هذه: تلك الأيام نداولها بين الناس، بمعنى أن المصائب يعني تحدث للمسلمين فلا بد من الصبر عليها. يعني ما يمكن الإنسان في نعمة دائما، لا بد أن يصاب بمرض، لا بد أن يصاب بفقر، لا بد أن يصاب بأي شيء، فعليه أن يصبر. نعم تفضل.
أن حفظه الله تعالى: وإذا أذنب استغفر، أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.
من قريب، يعني هذه الآية فيها بيان في تكملتها أن التوبة مقبولة من الإنسان ما لم يغرغر، يعني ما لم يأتي الوقت الذي يعرف من نفسه أنه لن يقوم من سريره إلا إلى المقبرة. يعني إذا جاء وقت النزع وقال تبت، هذه التوبة لا تقبل. فالتوبة لابد أن تكون من الإنسان وهو صحيح معافى، يعني يطمع في الدنيا، عنده الأمل الطويل في الدنيا، فإذا ارتكب ذنبا وتاب فالله عز وجل يتوب عليه. أما إذا وصل إلى هذه الدرجة فهذه التوبة لا تقبل. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فهؤلاء ليست لهم توبة. إذن التوبة وقتها محدد، وهو أن يتوب الإنسان وهو في حال الصحة، إذا كان يطمع في هذه الدنيا وارتكب ذنبا وتاب إلى الله عز وجل فالله عز وجل يتوب عليه. أما إذا وصل إلى هذه الدرجة الذي يشاهد ملك الموت ويقول تبت، التوبة لا تقبل، لا تقبل منه توبة، ولا تقبل منه وصية، ولا يقبل منه طلاق، كل شيء الذي يعمله كله غير مقبول إذا وصل إلى هذه الحالة. نعم.
ألا حفظه الله تعالى، والجهالة ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم، فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له ليس لك توبة. هذه الأمور الثلاث، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي.
هذه العبارة التي قالها أن الشيطان يأتي إليه ويقول له ليس لك توبة، يعني الإنسان إذا ارتكب الذنب ثم تاب، ثم ارتكب الذنب مرة أخرى ثم تاب، ثم ارتكب مرة ثالثة ثم تاب، ثم جاء يتوب مرة رابعة، يأتي الشيطان يقول له بلاش، أنت يعني عملك هذا ما يصلح، إذن خليك على ما أنت عليه. هذا الكلام كله من إبليس، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأن الله عز وجل يقول إذا أذنب العبد فاستغفر علم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، في صحيح مسلم. فكل إنسان يقع في الذنب مهما تكررت منه الذنوب فعليه أن يتوب إلى الله، ولا يدخل في القنوط ويقول أنا مثلا الشباب الذين يشربون الخمور المسكرات، يشرب ثم يترك، بعد مرة يرجع، ثم بعد هذا يأتي الشيطان يقول خلاص كيف أنت مرة تتوب ومرة تشرب مرة تتوب، خليك تشرب وتستمر خلاص. هذا كله من تقرير إبليس به. فالتوبة مقبولة من الإنسان مهما ارتكب من الذنوب ومهما كرر هذه الذنوب، عليه أن يتوب إلى الله، لكن لا يجعل نفسه بهذه الصورة، يعني يرتكب الذنب ثم يرجع ثم يرتكب ثم يرجع. ينبغي الإنسان أنه يوطن نفسه ويتوب إلى الله التوبة النصوح حتى تكون توبته مقبولة عند الله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه الحنفية ملة إبراهيم، وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بملة إبراهيم، وهي الحنفية السامحة. ما هي هذه الملة؟ هي ما جاءت في هذه الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال في الآية التي سنسمعها أن الحنفية ملة إبراهيم جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله عز وجل أمر نبيه أن يتبع إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم حنيف بمعنى أنه مائل عن الشرك إلى الطاعات، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. الله يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلق عباده لحكمة، ما خلقهم هملا، خلقهم لهذه الحكمة وهي لعبادته. وقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق العباد وتكفل بأرزاقهم وسخر لهم ما في هذه الدنيا، الله عز وجل سخرها لهم حتى يستعينوا بها على طاعة الله. هذه الأمور التي سخرت للعباد، وكل فترة يظهر لنا شيء من الأمور التي تخترع وكلها مسخرة للعباد، فالله عز وجل يعني سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، من أجل أن نستعين بهذه على طاعة الله عز وجل وألا نشرك به شيئا. تفضل كمل.
قال حفظه الله تعالى: اعلم أرشدك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. وطاعة الله معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه.
هذه هي التقوى، الله عز وجل أمرنا بالتقوى، والتقوى تعريفها المختصر هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر بحيث أنك تطيع الله عز وجل في كل ما أمرك به أو أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجتنب النواهي كل ما نهاك الله عنه أو نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تنتهي عنه. فمن عمل بهذا فهو المتقي. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أن الحنيفية ملة إبراهيم، الله جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحنيف، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، وهذا هو الحنيف، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سواه. الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتتجنب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر.
الشرك الأكبر أن تدعو مع الله غيره، وأن تذبح لغير الله، وأن تنذر لغير الله، وأن تستغيث بغير الله، هذه كلها من أنواع الشرك الأكبر، فإذا وقعت في العمل أحبطته. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأصغر فسره العلماء بالرياء، إنسان يعمل عملا فيرائي به الناس، يعني يريد من الناس أن يقول هذا مثلا يتصدق، يبني مساجد، يساعد الفقراء، لكن هو يريد من الناس أن يقولوا هذا الرجل كريم، هذا الرجل عمل كذا وكذا، هذا يسمى رياء. هذا الرياء يحبط العمل الذي يقع فيه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جهد سئل عن المجاهد في سبيل الله، قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. إذا كان الرجل يجاهد شجاعة فالله عز وجل يعلم ما في قلبه، فإذا قال جاهدت في سبيلك، الله عز وجل يقول يوم القيامة: كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. إذا كان ينفق الأموال ويريد من الناس أن يشكروه وأن يثنوا عليه، إذا قال ما في سبيل أو طريق من طرق الخير إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يقول له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني الذي تريده قد تحصلت عليه، أنت عملت شيئا تريد عليه جزاء، الجزاء الذي أردته في الدنيا أن يمدحوك وأن يثنوا عليك فقد أثنوا عليك ومدحوك، إذن ما بقي لك شيء في الآخرة. ولهذا لا بد من الإخلاص، أن يكون العمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى. إذن كونه العبادة تكون خالصة وسالمة من الشرك الأكبر والأصغر، عرفنا الشرك الأكبر أنه يحبط الأعمال جميعا، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه. تصدقت بمئة ألف ريال لكن أردت من هذه الصدقة مراعاة الناس، أجرها لا تتحصل على شيء منه، أما كون أعمالك الأخرى تحبط فلا. مفهوم هذا؟ يعني العمل الذي وقع فيه الرياء هو الذي يحبط، معنى ذلك أنك لا تستفيد من عملك هذا شيئا، لأنك لم تقصد به وجه الله، وإنما أردت من الناس أن يثنوا عليك وأن يشكروك فقد أثنوا عليك وشكروك. أما الشرك الأكبر فهذا يحبط جميع الأعمال. إذا دعوت غير الله ما تبقى لك لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، كلها تذهب، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أشركت بالله بمعنى دعوت غيره أو استغثت بغيره أو ذبحت لغيره، أعمالك كلها تذهب. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته بالدرجة الأولى. نحن جينا للحج، والحج من الأعمال الظاهرة. إذا كنا نقصد إذا رجعنا لبلادنا أن يقول لنا الجيران يا حاج فلان يا حاج فلان يا حاج فلان، إذا كان تقصد هذا ما لك من حجك إلا هذا. وإن كنت تريد أن تؤدي هذه الفريضة لله عز وجل فترجع كما جاء في الحديث كيوم ولدته أمه، الحاج الذي يحج مخلصا، النفقة خالصة والعمل خالص لوجه الله عز وجل ومتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما إذا أردت أن يقول عنك الناس يا حج فلان ولا تريد إلا هذا، فأنت ليس لك من هذا العمل وهذا التعب إلا هذا. ثم أنبه بعض الإخوان جزاهم الله خير، تجد الإنسان يلبس الإحرام ويقف إما في المسجد إما أمام المنارة وإما في المشاعر المقدسة، ستذهبون إلى المشاعر المقدسة، ثم يطلب من الرجال يصوره بهذه الصورة. إذا رجع إلى بلاده أخذ هذه الصورة وعمل لها برواز محترم وعلقها في المجلس. إذا جاء الزوار كأنه يقول لهم انظروا ماذا صنعت. فأنا أحذر من هذا، لأنه قد يدخل في هذا الباب، قد يدخل في باب الرياء. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي يظن أنها سهلة من الأمور اليسيرة، فينبغي الإنسان أن يحذر هذه الأشياء التي قد تحبط عليه هذا العمل الذي يعمله لوجه الله تبارك وتعالى. نعم.
أنا حفظه الله تعالى، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردون بالعبادة، فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع.
إذن ودنا نفهم العبادة يا أخوة، العبادة ليست هي الصلاة وحدها، وإنما العبادة كما ذكرنا ونكرر ذلك للتنبيه، أن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذه كلها عبادة. الله عز وجل أمرنا بعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة كلها يجب أن تكون لله عز وجل. فإذا دعوت الله ودعوت غيره فجعلته له شريك في هذه العبادة، وهذه العبادة بهذا الشكل ما تقبل. إذن ينبغي الإنسان أن يحترز من هذه الأشياء، ولا يسمع من الذين يقولون على أن الذين يذهبون إلى الأولياء يذبحون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله أن هذا توسل بالصالحين. هذا ليس توسل، هذا عين الشرك. يعني كونك تذهب إلى الولي وتدعوه من دون الله تذبح له، هذا عين الشرك الأكبر، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. أما التوسل فهو أن تطلب من الرجل الصالح الحي أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. إذا كان فيه رجل صالح صاحب تقوى وأنت تريد له أن يدعو لك، يدعو لك ولا يدعو لأولادك بالهداية، فتطلب منه أن يدعو وأنت تؤمن على دعائه، هذا معناه توسل إلى الله عز وجل. أو يتوسل الإنسان بعمله الصالح، هو إذا عمل أعمالا صالحة ووقع في شدة وأراد أن يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأعمال فيتوسل إلى الله بأعماله الصالحة. وقد ذكرنا المثال لكن الناس يتجددون. المثال فيه: ثلاثة خرجوا من بيوتهم إلى الجبال مثلا، دخلوا في غار وانطبقت عليهم صخرة ما حد يدري عنهم، فقال بعضهم لبعض: تعلمون أنه لا ينجيكم ولا يخرجكم مما أنتم فيه إلا الله عز وجل، لأن الناس ما علموا عنهم حتى يأتوا ينقذوهم، ما حد يعلم عنهم. فكل واحد منا يتوسل بعمله الصالح، العمل المخلص الذي أخلصه لله عز وجل. فتوسل واحد ببره لوالديه، هذا له أب وأم يبر بهما من نوع البر الذي كان يعاملهم به أن له غنم يذهب إلى المرعى ثم يعود فيأتي يحلب الحليب ويأتي يبدأ بأبيه وأمه، وبعد أن يشربوا من الحليب يقدمه لأبنائه الصغار. في يوم من الأيام ابتعد الغنم ولم يرجع إلا وقد نام الوالد والوالدة. الرجل حلب حسب العادة وجاء بالحليب، فإذا الوالد نائم والأم نائمة، ما جاء ضرب فيهم قال قوموا اشربوا حتى نعطي الأولاد، وقف ماسك الإناء الذي فيه الحليب، بقي وأولاده الصغار يتضاغون عند رجليه يبغون الحليب، ولكنه لم يلتفت إليهم، استمر حتى طلع الصبح وقام الوالد والأم فقدم لهم الحليب فشرب منه، ثم بعد ذلك أعطى أولاده. هو توجه إلى الله عز وجل بهذا العمل، قال إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا الآن يتوسل بعمله الصالح. الله عز وجل أزاح الصخرة قليلا بحيث أنهم يرون النور لكن ما يقدرون يخرجون. بقي الاثنين، واحد كانت له بنت عم يحبها وقد راودها على نفسه فلم تمتثل ولم ترضى حتى أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فطلبت منه مالا فلم يرضى يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها فأعطاها المال. فلما تمكن منها مثل ما يتمكن الرجل من زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها انصرف عنها وترك لها المال. فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، إن كنت علمت أنني عملت ذلك خوفا منك واتقاء لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولكن ما زال المكان ضيق لا يمكن أن يخرجوا منه. بقي الثالث، الثالث هذا كان عنده أجير، تعرفون الأجير، أجير كان يشتغل عنده وبقت له عنده أجرة، وسافر هذا الأجير، سافر وجلس سنين تأخر. هذا الرجل أخذ هذه الأجرة واشترى بها غنما ثم رباها وكثرت، ثم أخذ بقر وإبل حتى أصبح في وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم، كلها من هذه الأجرة لهذا الرجل. هذا الرجل فكت هذه الفترة الطويلة ثم رجع إلى بلاده وجاء إليه قال يا فلان تعلم أني لك لي عندك أجرة وأنا محتاج إليها. فقال انظر لهذا الغنم وهذه الإبل وهذه البقر كلها لك. فقال له لا تهزأ بي، يعني الأجرة اللي عندك قليلة. قال بلى كلها لك. فاشتاقها كلها ولم يترك منها شيئا. فتوجه إلى الله عز وجل بقوله إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا توسل الإنسان بعمله الصالح، يعني عملوا هذه الأعمال الخالصة لله عز وجل فتوسلوا بها، هذا هو التوسل. أو التوسل بدعاء الرجل الصالح مثل ما كان الصحابة لما يأتوا للرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يدعو الله لهم. دخل رجل المسجد والرسول يخطب، قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه إلى السماء فنزلت الأمطار واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. ثم في الأسبوع الثاني جاء ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرجوا يمشون. هذا التوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني ما قالوا بجاه الرسول، توسلوا بدعائه، طلبوا يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء حينما أصابهم الجد القحط، تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، فطلبوا منه أن يصلي بهم فصلى بهم، وبعد أن انتهى من الصلاة قال هذا القول لعلكم تنتبهوا لهذا القول الذي قاله عمر، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء. قال رضي الله عنه اللهم كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. أعيد الكلام هذا ويمكن أختبركم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الذي سمعتم، الرجل الذي دخل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، هذا هو المثال. كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا الله عز وجل فأرخت السماء بالسحب والأمطار فسقاهم الله عز وجل. لماذا يقول هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لماذا ما قال بجاه رسول الله أن المطر ينزل علينا؟ أي السبب؟ ما هو السبب؟ شوف الرجال هذا أجاب على السؤال قبل أن نختبره. لأن التوسل بدعاء الرجل الصالح، ما هو بذاته ولا بجاهه. ولهذا عمر بن الخطاب قال هذا القول، كنا نتوسل برسول الله والآن قد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا نتوسل بمن؟ بعمه، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فدع الله. إذا هذا هو التوسل، أنك تتوسل بدعاء الرجل الصالح، ما هو تأتي لقبره وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تأتي لقبره تذبح له وتستغيث به. هذا ما عمله الصحابة، وهذا فقه الصحابة، يجب علينا أن نحفظ هذا. هذا كما قلت لكم أول الحديث في صحيح البخاري، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضور الصحابة. لماذا ما اعترضوا عليه؟ لو كان عمله خطأ كان اعترضوا عليه، يقول كيف تتوسل بالعباس وتترك الرسول، والرسول أفضل منه من العالم جميعا، الرسول أفضل من الناس جميعا، فكيف تتوسل بالعباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا ليبين للناس على أنه التوسل بدعاء الرجل الصالح لا بذاته ولا بجاهه. ولو كان حيا وهو بعيد ما تتوسل به، لابد أن يكون حي عندك ويدعو لك. أما كونك تتوسل به وهو ميت أو تتوسل به وهو حي وهو بعيد، فهذا كله لم يعمله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الحديث ينبغي لكل طالب علم، لكل مسلم، أن يفهمه ويفهم معناه ويطبقه على نفسه وعلى إخوانه وعلى جيرانه وعلى من يعرفهم، لما يذهبون يحملون الهدايا ويذهبون للمولد ويروحون يذبحون ويعملون ما يعملون، ينبغي أن يبين لهم أن هذا ما هو صحيح. ما في موالد، الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لم يعمل لنفسه مولدا. أذكركم بهذا أيضا، لأن الموالد هذه مستمرة في الدنيا هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا بالإجماع. نرجع للصحابة، لأن الذي يعملون الموالد يقولون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ الرسول أخبر، والله عز وجل قال في الكتاب، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة للرسول هي متابعته، نتبعه في كل ما أمر به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه، هذه هي المحبة الصحيحة. إذن الرسول لم يعمل لنفسه مولدا. نرجع للصحابة، هل الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. نسمع لعمر ما قال، والحديث صحيح البخاري، قال يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، يعني أحب إليه من كل شيء لكن نفسي لا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، يعني حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. طيب هل أبو بكر قبله عمل مولد للرسول؟ لم يعمل له مولد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعمل له مولد. عثمان، علي، هذا الخلفاء الراشدون الأربعة، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نأتي نتنازل بعيد عنهم ونأتي للأئمة الأربعة، الناس كلهم الآن إما حنفي وإما شافعي وإما مالكي وإما حنبلي، هكذا يقولون الناس. ارجعوا لكتبهم الأصلية، هل نجد أن أبو حنيفة وهو أكبرهم الأول هل عمل مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الشافعي هل عمل مولدا؟ مالك هل عمل مولدا؟ أحمد هل عمل مولدا؟ لن تجدون في كتبهم أي مولد. إذن هل هم يحبون الرسول ولا ما يحبونه؟ معنى ذلك نتهمهم أنهم ما يحبون الرسول إذا كان المحبة هي الموالد. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه ولا يتبع الأهواء ولا كثرة الناس. والله يقولوا ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة ما هي دليل على الحق، الكثرة ليست دليل على الحق، وإنما الحق هو ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان ابتعدنا عن درسنا. تفضل. ها أنت مطول ولا رايح يديك؟ ما كم باقي الوقت؟ باقي وقت. طيب بكرة موجود أنت؟ بكرة. إذن إن شاء الله بكرة نبدأ من البداية ونعمل الحج من هنا إلى مكة. خلاص. طيب كمل باقي.
قال حفظه الله تعالى: وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده فكلهم من ذريته. ولهذا قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له، وجعله الله إماما للناس يعني قدوة. قال: إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به. ولذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
يعني كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله، كل الأنبياء. وما يدعوه بنو إسرائيل الذين يعبدون عيسى ويجعلونه ثالث ثلاثة، هذا كله كذب افتراء على عيسى عليه السلام. لأن الله عز وجل يوم القيامة يؤنبهم ويقول لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. إذن كل الأنبياء جميعا دعوا إلى توحيد الله وحده، ولم يأتي أحد يدعو للشرك أبدا على الإطلاق. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات. يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ. دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع فقد تختلف تنسخ، لكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله. وعبادة الله طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع، فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة، والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله.
يعني ودنا نفهم، بعض الناس يقولون ما دام الأنبياء كلهم يعني دعوا إلى الإخلاص خلاص، لكن هم دعوا إلى الإخلاص حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بنسخ تلك الأديان كلها، بمعنى أن الصحيح موجود في كتاب الله مما بقي من تلك الأديان والصحيح منسوخ. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما في دين لا مسيحي ولا يهودي ولا غيره إلى قيام الساعة غير الإسلام. فكل من تمسك بدينه حسب دعواه فهو على باطل، لأن الله عز وجل نسخ الأديان جميعا بقوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما الشرائع فكما تكلم المؤلف، الشرائع تنسخ. الله قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل نبي تجعل له شريعة ومنهاج في وقته، لأن وقته يحتاج إلى هذه الشريعة وإلى هذه الأحكام. فإذا جاء نبي آخر الله عز وجل ينزل عليه شريعة أخرى غير تلك الشريعة، حتى جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت جميع الشرائع، ولم تبقى شريعة إلا شريعة الإسلام وهي الصالحة لكل زمان ومكان. الله عز وجل بعثه وأنزل عليه هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن الرسول ترك فينا كتاب الله، والله تكفل بحفظ كتابه وترك فينا سنته وهي الموضحة والمبينة والشارحة لكتاب الله. ولهذا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه آية في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر. المقصود بالذكر هنا السنة، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأنزلنا إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم. يعني القرآن شامل لكل شيء ولم يفرط له فيه من شيء، ولكن في أشياء مجملة تفصيلها في السنة، والسنة هي وحي من الله عز وجل. إذن الله تكفل بحفظ القرآن لأن الشريعة الإسلامية هي شريعة واحدة ولن تأتي بعدها شريعة إلى قيام الساعة، ونسأل الله عز وجل أن يثبت المسلمين عليها وأن يعيدهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم حتى يفلحوا وينتصروا، لأنهم إذا رجعوا إليها فالفائدة لهم، والله عز وجل غني عن العالمين جميعا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
هذا كلام المؤلف ما هو الشارح. شوف هذا المثال المبسط حتى الإنسان يدركه. يقول العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا كنت موحد فعبادتك تسمى عبادة، صلاة وزكاة وحج وصدقة وكل شيء، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا نقض الوضوء فسدت الصلاة. هكذا أنت الآن تتوضأ تريد أن تصلي، فإذا دخل الحدث عليك إذن الصلاة راحت، هذه لابد أن تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة. التوحيد هو الأصل، لا تقبل أي عبادة إلا بوجوده، فإذا وجد التوحيد العبادة تقبل من الإنسان، وإذا لم يوجد فعبادته مردودة. إذا نتنبه لأنفسنا، وهو أننا إذا عبدنا الله عز وجل نخلص العبادة له، لا نعبد مع الله غيره، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنبه وأكرر أن الدعاء والاستغاثة والذبح والتوكل والاستغاثة هذه كلها شرك من الشرك الأكبر، فينبغي للمسلم أن يتنبه لعقيدته لأنها هي الأصل وهي الأساس. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح، لم يخلقك لهذا، خلقك الله لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء، سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر، تأكل وتشرب ما اشتهيت، هذا شأن البهائم. أما الآدميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. الله ما خلقك لتكتسب له أنت أن تحترف وتجمع له مالا كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض، يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب، لا، الله غني عن هذا، والله غني عن العالمين. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، غني عن الطعام وغني جل وعلا بذاته، وليس هو في حاجة إلى عبادتك. لو كفرت ما نقصت ملك الله، ولكن أنت الذي بحاجة إليه، أنت الذي بحاجة إلى العبادة. فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب. فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة، فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه.
جاء في الحديث القدسي أن العباد لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وإنما هذه العبادة للناس الله عز وجل يوفيهم عليها. إذن نحن نعبد الله عز وجل نستفيد من عبادتنا، وليس عبادتنا هي بعينها تدخلنا الجنة، وإنما ندخل بفضل الله وكرمه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. النعم التي أنعم الله بها علينا لا تعد ولا تحصى، وأتاكم يعني النعم الكثيرة جدا. لو حاسبنا الله عز وجل على نعمة واحدة من النعم التي أنعم بها علينا لم تأتي عبادتنا في ذلك بشيء، وإنما ندخل يعني بفضل الله ورحمته كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن العمل لابد منه، ولهذا الله يقول في كتابه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذا نحن عملنا والله عز وجل يتفضل علينا فيدخلنا الجنة بفضله وكرمه. ولهذا قال الرسول هذا القول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا نحن نعبد الله عز وجل ونطلب منه أن يرحمنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله مثل عبادته، عبده في الليل والنهار. قالت له عائشة رضي الله عنها: يعني لماذا تعمل هذا، يعني قيام الليل، قام الليل حتى تورمت قدمه. قالت: لماذا تعمل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما تعرفون بنص القرآن. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني ما دام الله عز وجل أنعم علي وغفر لما تقدم من ذنبي وما تأخر لابد أن أشكره على ذلك. وهكذا الشكر لله عز وجل هي عبادته. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة القصيرة يجعلها بين هذه القواعد الأربع التي سندرسها إن شاء الله، وجاء بهذا الدعاء الذي هو للجميع، حيث قال هذه الكلمات، وهو قوله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ومن تولاه الله عز وجل فنعم المولى ونعم النصير. وأن يجعلك مباركا، وهذا لكل طالب ولكل سامع من المؤلف، هذه الدعوة للجميع، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. ثم جاء بهذه الكلمات الثلاث التي إذا عمل بها الإنسان استفاد هذه الفائدة العظيمة. قالوا: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. الله عز وجل يتفضل على عباده لأنه هو المتكفل بهم، والله عز وجل قال في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهو يدعو بهذا الدعاء ممن إذا أعطي شكر. أعطاك الله الصحة فتشكر الله عز وجل على هذه الصحة، أعطاك الولد فتشكره على ذلك، أعطاك المال تشكره على ذلك، هيأ لك جميع الأسباب فتشكره على هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. لأن الذي لا يشكر الله عز وجل معناه أنه يجحد نعمته. ثم قالوا: إذا ابتلي صبر، الإنسان في هذه الدنيا معرض بين الأمرين، قد يعطى وقد يبتلى، والابتلاء إذا صبر الإنسان كان له خير. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن أدرب استغفر. هذه الكلمات التي وردت هنا هي موجودة في الحديث: وإذا ابتلي صبر. فإذا ابتلى الله عز وجل الإنسان بمرض أو بفقد مال أو بفقد ولد يصبر، فإذا صبر الله عز وجل يعوضه. والله عز وجل ذكر أجر الصابرين أنه يوفيهم بغير حساب، يعني كل عمل له حساب ما عدا الصبر، والله عز وجل يوفي أصحابه بغير حساب. ولهذا سمي رمضان شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر على الظمأ وعلى الجوع، وكذلك يمنع نفسه عن الشهوات، فالله عز وجل يعوضه عن هذا الصبر المغفرة العظيمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا: إذا أذنب استغفر. وهذه طبيعة المسلم، المسلم غير معصوم، بل كل واحد خطأ، وخير الخطائين التوابون. يقع الإنسان في معصية فعليه أن يستغفر ربه، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول لأصحابه: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا تعليم لأمته، فمن كان لسانه رطبا بذكر الله فليبشر بالخير من الله عز وجل. لأنه حينما سأل الرسول سائل ما هو العمل الطيب الذي يعمله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله، التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، هذا كله ذكر الله عز وجل. وإذا أدرب استغفر. ثم قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه الثلاث عنوان السعادة، وهو أنه إذا أعطي شكر فلا يجحد نعمة الله عليه، وإذا ابتلي صبر لأن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك وهو يعوضه، وإذا أذنب استغفر. وهكذا الله عز وجل يغفر الذنوب لأصحابها. وهذا الوارد في الحديث وهو قضية الاستغفار من الذنب، هذا رد على بعض الطوائف الذين يقولون: من ارتكب كبيرة فهو كافر، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس فيه أحد معصوم غير الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما ما عداهم من البشر فكلهم يخطئون ويصيبون، ولكن خير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل حينما يقعون في الذنب. وكما عرفنا على أن الإنسان ليس معصوما، يعني من الذنوب قد يقع فيها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فالله عز وجل يغفرها لأصحابها. تقرأ التعليق عليها؟
أنا الشارح حفظه الله تعالى: هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
حتى الآن ما جاءت القواعد الأربع، هذه كلها مقدمات، ستأتي القواعد الأربع. نعم.
وهي رسالة مستقلة، ولكنها تطبع مع 3 أصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله: معرفة التوحيد ومعرفة الشرك.
يعني هذه القاعدة الأولى التي ستأتي، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، وهو المؤلف جزاه الله خير يبسط العلوم للناس حتى يفقهوها ويستفيدوا منها ويعملوا بها. فيقول القواعد: أول قاعدة معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. معرفة التوحيد من الأمور الضرورية. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون له أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون كما سيأتينا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، يعني يعترفون بتوحيد الربوبية، ولكنهم لم يدخلون في الإسلام، لأنهم لما تسألهم كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لما قالهم رسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن المعبودات كلها عندهم آلهة، اللات والعزة وجميع الأصنام التي يعبدونها كلها آلهة، وهم يعرفون هذا المعنى. فلما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله عرفوا أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن نذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى منات ولا إلى أي صنم من الأصنام، وإنما يتوجه إلى الله عز وجل بجميع أعماله. إذن معرفة التوحيد ومعرفة الشرك هذا من المهمة في حياة المسلم، لأنك إذا عرفت الشيء عملت به. الشرك إذا لم تعرفه ستقع فيه، ولا بد أن تعرفه. إذا أنت موحد تقول لا إله إلا الله، طيب هذه الكلمة في أشياء تنقضها، فإذا قلت لا إله إلا الله ودعوت غير الله، إذا قلت لا إله إلا الله وذبحت لغير الله، إذا قلت لا إله إلا الله ونذرت لغير الله، هذا كله شرك. فعملك هذا أبطل هذه الكلمة، أنت تقول لا إله إلا الله بلسانك وتبطلها بعملك. إذا لا بد من معرفة الأمرين معا، والله عز وجل يذكر في كتابه أنه لا بد من معرفة الإيمان والطاغوت، يقرن بين هذا وهذا. فإذا عرفت الإيمان لا بد أن تعرف الطاغوت، لا بد أن تعرف الشرك حتى لا تقع فيه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك، لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسرهما على حسب هواه. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة، ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. وهذا أمر مهم جدا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرهما من العبادات لا تصح إذا لم تبن على أصل العقيدة الصحيحة، وهي التوحيد الخالص لله عز وجل.
الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بدعوته إلى التوحيد، ولهذا لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم اعترفوا بذلك أخبرهم بأن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لأن التوحيد هو الأصل، مثل الوضوء للصلاة، الصلاة هي المطلوبة لكن لا تصح إلا بوضوء، فإذا انتقضت الطهارة لم تصح الصلاة، إذن كيف تعبد الله عز وجل وأنت لا تعرف عبادته ثم تشرك به وتدعو غيره؟ إذن التوحيد هو الأصل، ولهذا لا يدعى الكفار إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى الحج، وإنما يدعون إلى التوحيد، لأنهم لو صلوا وزكوا وحجوا وهم غير موحدين هذا لا ينفعهم. إذن الدعوة التي بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المؤلف يركز على هذا لأن كثير من الناس في زمنه وما زال إلى وقتنا الحاضر أنهم اختلطت عليهم الأمور، يعني الإنسان يصلي ويزكي ويحج ويصوم ثم يزور الأولياء والأضرحة ويذبح لهم وينذر لهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فهو أراد أن يبين لهم أن عملكم هذا نقض عليكم هذه الشهادة التي تقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله وتدعو غيره. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، فإذا دعوت الله ودعوت غيره هذا العمل لا يقبل منك، وإنما تخلص الدعاء لله وحده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال رحمه الله: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
هذا تعليق على هذا الدعاء الذي سمعنا، لأنه دعاء لطلاب العلم، لأي واحد يريد أن يتعلم دينه هذا الدعاء موجه له. وهذا الدعاء كما سمعنا فيه الخير الكثير، لأن الله عز وجل إذا تولاك فلا سبيل إلى المكاره أن تصل إليك، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. إذن المؤمنون الله عز وجل يتولاهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب، يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة، أينما توجهت، وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها، فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله يزيده، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه، فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها. قال رحمه الله تعالى: وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع أو أتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقال صلى الله عليه
وسلم: معروف أن الإنسان إذا أصيب بأي مصيبة في هذه الدنيا وتسخط من هذه المصيبة التي وقعت عليه لا يستفيد شيئا. أولا تسخطه لا يرد عليه الشيء الذي يريده. الأمر الثاني أن الأجر الذي سيتحصل عليه بالصبر ضيعه. فمثلا من مات عليه ولد وجلس يتسخط على هذا الولد الذي صار عليه الموت وأخذ من بين يديه، هل كلامه هذا سيرد هذا الابن إليه؟ لن يرده. الأجر الذي سيتحصله لو احتسب يذهب عليه. إذن هذا الحديث الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، من رضي يعني من رضي بحكم الله عز وجل فالله عز وجل يعوضه، ومن سخط فعليه السخط، لا يستفيد شيئا وإنما يضيع الأجر الذي سيتحصل عليه إذا رضي بحكم الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ابتلي الرسل، وابتلي الصديقون، وابتلي الشهداء، وابتلي عباد الله المؤمنون، لكنهم صبروا. أما المنافق فقد قال الله فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرورا ونصرا، ليست دائما هكذا، الله يداولها بين العباد. الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق أولياء الله. فليوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى، والعاقبة للمتقين.
كما قال في هذه الآية في سورة آل عمران: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الوقعة التي صارت بين المسلمين وبين المشركين في بدر، المسلمون على قلتهم انتصروا على الكفار، فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، والمسلمون 310، والكفار 1000، ومعهم القوة والعتاد. الله عز وجل نصرهم، أي نصر المسلمين بصبرهم وطاعتهم وتوكلهم على الله عز وجل. ثم حدث ما حدث في أحد، الغزوة الأخرى التي صارت في أحد، حدثت مخالفة من بعض الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع عليهم. ما هي المخالفة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما رتب الجيش، أولا قريش جمعوا عدد كبير جدا، 3000 أو أكثر، يريدون أن يأخذوا بثأرهم من رسول الله والصحابة رضوان الله عليهم لما حدث لهم في بدر الذي قتل فيه صناديدهم ومنهم أبو جهل. جاءوا بهذا العدد وجاءوا للمدينة، يعني جاءوا من مكة إلى المدينة، يريدون أن يستأصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. الرسول استشار أصحابه هنا، هل يخرج أو يبقى في المدينة ويتركون العدو إذا دخلوا، يكون كل من في المدينة يعني يساعد في قتالهم، الذي يرميهم واللي يعمل كذا في الشوارع. لكن خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بعدما خالفوا وأرادوا الخروج، وهذا كما جاء في السيرة أن بعض الصحابة الذين لم يخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لبدر، لأنه ما ذهب لبدر للقتال وإنما ذهب لاعتراض عير قريش، فالذين تخلفوا يتحرقون على عدم ذهابهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا الخروج. ثم بعد ذلك لما تكلم الكبار مع الذين هم عندهم الحماس قالوا: إذن خلاص يعني نبقى. الرسول عليه الصلاة والسلام قد دخل لبيته ولبس لأمته، لبس الاستعداد للحرب، فجاءوا قالوا خلاص يكون نبقى هنا. قال الرسول لا، إذا لبس نبي لأمته لا ينبغي له أن يضع حتى ينتصر على أعدائه. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أحد. بعض المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وأراد الله أمرا فاجتمع المشركون بخيلهم ورجلهم وعدتهم، وكذلك الرسول ومن معه استعدوا. الرسول جعل في جبل صغير يسمى جبل الرمات، الآن تذهبون الحجاج جميعا يزورون الشهداء، الشهداء حمزة ومن قتل معه. الجبل الصغير هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وضع عليه صحابي وعدد من الصحابة، ابن جبير ومن معه، وأمرهم أن يحرسوا ظهور المسلمين من الكفار، أن يحرسوا ظهورهم خلفهم. المشركون دخلوا وجاءوا من جهة أحد، الجبل هذا المعروف، وبدأت المعركة. حينما بدأت المعركة انهزم الكفار بسرعة، انهزموا ولوا الأدبار طالعين للجبل شاردين. الذين يحمون ظهورهم بعضهم قال الغنيمة ننزل، أميرهم قال الرسول أمرنا أن نبقى في هذا المكان سواء انتصر أو لم ينتصر، يعني أعطاهم أمرا قاطعا ليس لهم فيه اجتهاد. ولكن بعض الجماعة خالفوا أميرهم فنزلوا. كان القائد للخيل في تلك الفترة لخيل المشركين خالد بن الوليد، ما زال على كفره لم يسلم، فكان هو القائد، وهم يعرفون الحرب وكيف يعملون، فهو معه الخيل. فلما رأى المكان هذا فرق الذي هو حماية لظهور المسلمين دخلوا من هذا المكان، فجاءوا للمسلمين من خلفهم، فحدث ما حدث وقتل من قتل وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام شجة يعني في رأسه وفي رباعيته، وحدث ما حدث. ما الذي صار؟ الله عز وجل قال في هذه الآية تلك الأيام نداولها بين الناس. فالمشركون حدث لهم أنهم انتصروا على المسلمين في الظاهر، لأن قتل من قتل من المسلمين وجرح من جرح وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث. الله عز وجل حينما قال المسلمون كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل، يعني كيف احنا على الحق وهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأولياء ويكفرون بالله عز وجل ونحن على التوحيد ويحدث ما حدث. الله عز وجل أنزل آية في هذه السورة، من قرأ سورة آل عمران يتدبرها وينظر ما فيه حال المسلمين الآن. الله قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يعني لما نقرأ القرآن نتفقه في القرآن. الصحابة قالوا أن هذا كيف يكون لنا هذا ونحن على الحق وعلى الباطل؟ الله قال هذا القول أولما أصابتكم مصيبة، يعني مصيبة بالقتل الذي حدث، قد أصبتم مثليها في بدر، قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا كيف يكون هذا؟ الله قال لنبيه قل هو من عند أنفسكم، ما هو الذي حدث منهم؟ هذه المخالفة الجزئية، يعني اجتهدوا وقالوا خلاص الغنيمة الكفار ولوا انهزموا، إذا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية فحدث ما حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لواقعنا نحن الآن المسلمين في هذه الفترة، كيف حال المسلمين؟ ما هو موقفهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول خالفوا الرسول في جزئية؟ هل خالفوا كتاب الله في جزئية؟ أو خالفوا في أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى؟ فإذا كنا نخالف ما أمر الله عز وجل به ونرتكب ما نهانا الله عنه ونقول كيف الكفار ينتصرون علينا؟ ينتصرون علينا، لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، فنحن الذين قصرنا والذي يحدث بنا هو من أنفسنا. يعني المصيبة التي تصيب المسلمين هي من أنفسهم، فلو رجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقوها في أنفسهم فالله عز وجل ينصرهم على أعدائهم. هذا الكتاب الصغير ستسمعون فيه كلمات من كثير من المسلمين وتجدونها الآن في الدنيا كلها موجودة، يعني دعاء غير الله والتوسل بالموتى ودعاهم من دون الله والذبح لهم حينما يتأخر المطر، يطلبون عن طريقهم يأتون يذبحون يريدون المطر ينزل عليهم، إذا مرض إنسان طلبوا منهم الشفاء، المرأة التي ما عندها ولد تطلب الولد. وأنا سمعت بهذه الأذن ما أنقل عن أحد أن سمعت امرأة في بعض البلدان العربية تطلب من الضريح هذا الذي عليه الكسوة اللي سواها تطلب منه الولد، تقول ما جاءها ولد تريد ولد من هذا الميت الذي لا يسمعها، وكما قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن الآية هذه تلك الأيام نداولها بين الناس بمعنى أن المصائب يعني تحدث للمسلمين فلا بد من الصبر عليها، يعني ما يمكن الإنسان في نعمة دائما، لا بد أن يصاب بمرض، لا بد أن يصاب بفقر، لا بد أن يصاب بأي شيء، فعليه أن يصبر. نعم تفضل.
أن حفظه الله تعالى وإذا أذنب استغفر، أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله، لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.
من قريب يعني هذه الآية فيها بيان في تكملتها أن التوبة مقبولة من الإنسان ما لم يغرغر، يعني ما لم يأتي الوقت الذي يعرف من نفسه أنه لن يقوم من سريره إلا إلى المقبرة، يعني إذا جاء وقت النزع وقال تبت هذه التوبة لا تقبل. فالتوبة لابد أن تكون من الإنسان وهو صحيح معافى، يعني يطمع في الدنيا، عنده الأمل الطويل في الدنيا، فإذا ارتكب ذنبا وتاب فالله عز وجل يتوب عليه. أما إذا وصل إلى هذه الدرجة فهذه التوبة لا تقبل. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فهؤلاء ليست لهم توبة. إذن التوبة وقتها محدد، وهو أن يتوب الإنسان وهو في حال الصحة، إذا كان يطمع في هذه الدنيا وارتكب ذنبا وتاب إلى الله عز وجل فالله عز وجل يتوب عليه. أما إذا وصل إلى هذه الدرجة الذي يشاهد ملك الموت ويقول تبت، التوبة لا تقبل، لا تقبل منه توبة ولا تقبل منه وصية ولا يقبل منه طلاق، كل شيء الذي يعمله كله غير مقبول إذا وصل إلى هذه الحالة. نعم.
ألا حفظه الله تعالى والجهالة ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم، فكل من عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية، وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا، ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له ليس لك توبة. هذه الأمور الثلاث، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة، من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي.
هذه العبارة التي قالها أن الشيطان يأتي إليه ويقول له ليس لك توبة، يعني الإنسان إذا ارتكب الذنب ثم تاب، ثم ارتكب الذنب مرة أخرى ثم تاب، ثم ارتكب مرة ثالثة ثم تاب، ثم جاء يتوب مرة رابعة، يأتي الشيطان يقول له بلاش، أنت يعني عملك هذا ما يصلح، إذن خليك على ما أنت عليه. هذا الكلام كله من إبليس، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأن الله عز وجل يقول إذا أذنب العبد فاستغفر علم أن له ربا يغفر الذنب، ويقبل التوبة بصحيح مسلم. فكل إنسان يقع في الذنب مهما تكررت منه الذنوب فعليه أن يتوب إلى الله، ولا يدخل في القنوط ويقول أنا مثلا الشباب الذين يشربون الخمور المسكرات، يشرب ثم يترك بعد مرة يرجع، ثم بعد هذا يأتي الشيطان يقول خلاص كيف أنت مرة تتوب ومرة تشرب مرة تتوب، خليك تشرب وتستمر خلاص. هذا كله من تقرير إبليس به. فالتوبة مقبولة من الإنسان مهما ارتكب من الذنوب ومهما كرر هذه الذنوب عليه أن يتوب إلى الله، لكن لا يجعل نفسه بهذه الصورة، يعني يرتكب الذنب ثم يرجع ثم يرتكب ثم يرجع. ينبغي الإنسان أنه يوطن نفسه ويتوب إلى الله التوبة النصوح حتى تكون توبته مقبولة عند الله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذه الحنفية ملة إبراهيم، وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بملة إبراهيم، وهي الحنفية السامحة. ما هي هذه الملة؟ هي ما جاءت في هذه الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال في الآية التي سنسمعها أن الحنفية ملة إبراهيم جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله عز وجل أمر نبيه أن يتبع إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم حنيف بمعنى أنه مائل عن الشرك إلى الطاعات، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. الله يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلق عباده لحكمة، ما خلقهم هملا، خلقهم لهذه الحكمة وهي لعبادته. وقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق العباد وتكفل بأرزاقهم وسخر لهم ما في هذه الدنيا. الله عز وجل سخرها لهم حتى يستعينوا بها على طاعة الله. هذه الأمور التي سخرت للعباد، وكل فترة يظهر لنا شيء من الأمور التي تخترع وكلها مسخرة للعباد. فالله عز وجل يعني سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، من أجل أن نستعين بهذه على طاعة الله عز وجل وألا نشرك به شيئا. تفضل كمل.
قال حفظه الله تعالى: اعلم أرشدك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. وطاعة الله معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه.
هذه هي التقوى. الله عز وجل أمرنا بالتقوى، والتقوى تعريفها المختصر هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر بحيث أنك تطيع الله عز وجل في كل ما أمرك به أو أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجتنب النواهي كل ما نهاك الله عنه أو نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تنتهي عنه. فمن عمل بهذا فهو المتقي. إذن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أن الحنيفية ملة إبراهيم، الله جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحنيف، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، وهذا هو الحنيف، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سواه. الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتتجنب الشرك، لأن العبادة إذا خلطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر.
الشرك الأكبر أن تدعو مع الله غيره، وأن تذبح لغير الله، وأن تنذر لغير الله، وأن تستغيث بغير الله، هذه كلها من أنواع الشرك الأكبر. فإذا وقعت بالعمل أحبطته. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأصغر فسره العلماء بالرياء، إنسان يعمل عملا فيرائي به الناس، يعني يريد من الناس أن يقول هذا مثلا يتصدق، يبني مساجد، يساعد الفقراء، لكن هو يريد من الناس أن يقولوا هذا الرجل كريم، هذا الرجل عمل كذا وكذا، هذا يسمى رياء. هذا الرياء يحبط العمل الذي يقع فيه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جهد سئل عن المجاهد في سبيل الله قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. إذا كان الرجل يجاهد شجاعة فالله عز وجل يعلم ما في قلبه، فإذا قال جاهدت في سبيلك الله عز وجل يقول يوم القيامة: كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. إذا كان ينفق الأموال ويريد من الناس أن يشكروه وأن يثنوا عليه، إذا قال ما في سبيل أو طريق من طرق الخير إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يقول كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني الذي تريده قد تحصلت عليه، أنت عملت شيئا تريد عليه جزاء، الجزاء الذي أردته في الدنيا أن يمدحوك وأن يثنوا عليك فقد أثنوا عليك ومدحوك، إذن ما بقي لك شيء في الآخرة. ولهذا لابد من الإخلاص، أن يكون العمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى. إذن كونه العبادة تكون خالصة وسالمة من الشرك الأكبر والأصغر، عرفنا الشرك الأكبر أنه يحبط الأعمال جميعا، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه. تصدقت ب100,000 ريال لكن أردت من هذه الصدقة مراعاة الناس، أجرها لا تتحصل على شيء منه، أما كون أعمالك الأخرى تحبط فلا. مفهوم هذا؟ يعني العمل الذي وقع فيه الرياء هو الذي يحبط، معنى ذلك أنك لا تستفيد من عملك هذا شيئا لأنك لم تقصد به وجه الله، وإنما أردت من الناس أن يثنوا عليك وأن يشكروك فقد أثنوا عليك وشكروك. أما الشرك الأكبر فهذا يحبط جميع الأعمال. إذا دعوت غير الله ما تبقى لك لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، كلها تذهب، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أشركت بالله بمعنى دعوت غيره أو استغثت بغيره أو ذبحت لغيره أعمالك كلها تذهب. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته بالدرجة الأولى. نحن جينا للحج، والحج من الأعمال الظاهرة، إذا كنا نقصد إذا رجعنا لبلادنا أن يقول لنا الجيران: يا حاج فلان يا حاج فلان يا حاج فلان، إذا كان تقصد هذا ما لك من حجك إلا هذا. وإن كنت تريد أن تؤدي هذه الفريضة لله عز وجل فترجع كما جاء في الحديث كيوم ولدته أمه. الحاج الذي يحج مخلصا، النفقة خالصة والعمل خالص لوجه الله عز وجل ومتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما إذا أردت أن يقول عنك الناس: يا حج فلان، ولا تريد إلا هذا، فأنت ليس لك من هذا العمل وهذا التعب إلا هذا. ثم أنبه بعض الإخوان جزاهم الله خير، تجد الإنسان يلبس الإحرام ويقف إما في المسجد، إما أمام المنارة، وإما في المشاعر المقدسة، ستذهبون إلى المشاعر المقدسة، ثم يطلب من الرجال يصوره بهذه الصورة. إذا رجع إلى بلاده أخذ هذه الصورة وعمل لها برواز محترم وعلقها في المجلس. إذا جاء الزوار كأنه يقول لهم: انظروا ماذا صنعت. فأنا أحذر من هذا، لأنه قد يدخل في هذا الباب، قد يدخل في باب الرياء. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي يظن أنها سهلة من الأمور اليسيرة، فينبغي الإنسان أن يحذر هذه الأشياء التي قد تحبط عليه هذا العمل الذي يعمله لوجه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، جمع حنيف، وهو المخلص لله عز وجل. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردوني بالعبادة، فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع.
إذن ودنا نفهم العبادة يا أخوة. العبادة ليست هي الصلاة وحدها، وإنما العبادة كما ذكرنا ونكرر ذلك للتنبيه أن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذه كلها عبادة. الله عز وجل أمرنا بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة كلها يجب أن تكون لله عز وجل. فإذا دعوت الله ودعوت غيره فجعلته له شريك في هذه العبادة، وهذه العبادة بهذا الشكل ما تقبل. إذن ينبغي الإنسان أن يحترز من هذه الأشياء، ولا يسمع من الذين يقولون على أن الذين يذهبون إلى الأولياء يذبحون لهم ويستغيثون بهم ويدعون من دون الله أن هذا توسل بالصالحين. هذا ليس توسل، هذا عين الشرك. يعني كونك تذهب إلى الولي وتدعوه من دون الله تذبح له، هذا عين الشرك الأكبر، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. أما التوسل فهو أن تطلب من الرجل الصالح الحي أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. إذا كان في رجل صالح صاحب تقوى وأنت تريد له أن يدعو لك، يدعو لك ولا يدعو لأولادك بالهداية، فتطلب منه أن يدعو وأنت تؤمن على دعائه، هذا معناه توسل إلى الله عز وجل. أو يتوسل الإنسان بعمله الصالح، هو إذا عمل أعمالا صالحة ووقع في شدة وأراد أن يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأعمال فيتوسل إلى الله بأعماله الصالحة. وقد ذكرنا المثال لكن الناس يتجددون. المثال فيه ثلاثة خرجوا من بيوتهم إلى الجبال مثلا، دخلوا في غار وانطبقت عليهم صخرة ما حد يدري عنهم، فقال بعضهم لبعض تعلمون أنه لا ينجيكم ولا يخرجكم مما أنتم فيه إلا الله عز وجل، لأن الناس ما علموا عنهم حتى يأتوا ينقذوهم، ما حد يعلم عنهم. فكل واحد منا يتوسل بعمله الصالح، العمل المخلص الذي أخلصه لله عز وجل. فتوسل واحد ببره لوالديه، هذا له أب وأم يبر بهما، من نوع البر الذي كان يعاملهم به أن له غنم يذهب إلى المرعى ثم يعود فيأتي يحلب الحليب ويأتي يبدأ بأبيه وأمه، وبعد أن يشرب من الحليب يقدمه لأبنائه الصغار. في يوم من الأيام ابتعد الغنم ولم يرجع إلا وقد نام الوالد والوالدة. الرجل حلب حسب العادة وجاء بالحليب، فإذا الوالد نائم والأم نائمة، ما جاء ضرب فيهم قال قوموا اشربوا حتى نعطي الأولاد، وقف ماسك الإناء الذي فيه الحليب، بقي وأولاده الصغار يتضاغون عند رجليه يبغون الحليب، ولكنه لم يلتفت إليهم، استمر حتى طلع الصبح وقام الوالد والأم فقدم لهم الحليب فشرب منه، ثم بعد ذلك أعطى أولاده. هو توجه إلى الله عز وجل بهذا العمل، قال إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا الآن يتوسل بعمله الصالح. الله عز وجل أزاح الصخرة قليلا بحيث أنهم يرون النور لكن ما يقدرون يخرجون. بقي الاثنين، واحد كانت له بنت عم يحبها وقد راودها على نفسه فلم تمتثل ولم ترضى حتى أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فطلبت منه مالا فلم يرضى يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها فأعطاها المال. فلما تمكن منها مثل ما يتمكن الرجل من زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها انصرف عنها وترك لها المال. فتوسل الله عز وجل بهذا العمل، إن كنت علمت أنني عملت ذلك خوفا منك واتقاء لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولكن ما زال المكان ضيق لا يمكن أن يخرجوا منه. بقي الثالث، الثالث هذا كان عنده أجير، تعرفون الأجير، أجير كان يشتغل عنده وبقت له عنده أجرة، وسافر هذا الأجير، سافر وجلس سنين تأخر. هذا الرجل أخذ هذه الأجرة واشترى بها غنما ثم رباها وكثرت ثم أخذ بقر وإبل حتى أصبح في وادي من الإبل ووادي من البقر ووادي من الغنم، كلها من هذه الأجرة لهذا الرجل. هذا الرجل فكت هذه الفترة الطويلة ثم رجع إلى بلاده، وجاء إليه قال: يا فلان، تعلم أني لك عن لي عندك أجرة وأنا محتاج إليها؟ فقال: انظر لهذا الغنم وهذه الإبل وهذه البقر كلها لك. فقال له: لا تهزأ بي، يعني الأجر اللي عندك قليلة. قال: بلى كلها لك. فاشتاقها كلها ولم يترك منها شيئا، فتوجه إلى الله عز وجل بقوله: إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا توسل الإنسان بعمله الصالح، يعني عملوا هذه الأعمال الخالصة لله عز وجل فتوسلوا بها، هذا هو التوسل. أو التوسل بدعاء الرجل الصالح، مثل ما كان الصحابة لما يأتوا للرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يدعو الله لهم. دخل رجل المسجد والرسول يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعو الله لنا. فرفع يديه إلى السماء فنزلت الأمطار واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. ثم في الأسبوع الثاني جاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعو الله أن يصرفها عنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرجوا يمشون. هذا التوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني ما قالوا بجاه الرسول، توسلوا بدعائه، طلبوا: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء حينما أصابهم الجد، القحط، تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، فطلبوا منه أن يصلي بهم فصلى بهم. وبعد أن انتهى من الصلاة قال هذا القول، لعلكم تنتبهوا لهذا القول الذي قاله عمر، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء. قال رضي الله عنه: اللهم كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. أعيد الكلام هذا ويمكن أختبركم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الذي سمعتم، الرجل الذي دخل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، هذا هو المثال. كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا الله عز وجل، فأرخت السماء بالسحب والأمطار فسقاهم الله عز وجل. لماذا يقول هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لماذا ما قال بجاه رسول الله أن المطر ينزل علينا؟ أي السبب؟ ما هو السبب؟ شوف الرجال هذا أجاب على السؤال قبل أن نختبره. لأن التوسل بدعاء الرجل الصالح، ما هو بذاته ولا بجاهه. ولهذا عمر بن الخطاب قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله، والآن قد توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا نتوسل بمن؟ بعمه، قم يا عباس فادع الله لأن. فقام العباس فدع الله. إذا هذا هو التوسل، أنك تتوسل بدعاء الرجل الصالح، ما هو تأتي لقبره وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تأتي لقبره تذبح له وتستغيث به. هذا ما عمله الصحابة، وهذا فقه الصحابة، يجب علينا أن نحفظ هذا. هذا كما قلت لكم أول الحديث في صحيح البخاري، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضور الصحابة. لماذا ما اعترضوا عليه؟ لو كان عمله خطأ كان اعترضوا عليه، يقول: كيف تتوسل بالعباس وتترك الرسول، والرسول أفضل منه من العالم جميعا، الرسول أفضل من الناس جميعا، فكيف تتوسل بالعباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا ليبين للناس على أنه التوسل بدعاء الرجل الصالح، لا بذاته ولا بجاهه. ولو كان حيا وهو بعيد ما تتوسل به، لابد أن يكون حي عندك ويدعو لك. أما كونك تتوسل به وهو ميت، أو تتوسل به وهو حي وهو بعيد، فهذا كله لم يعمله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الحديث ينبغي لكل طالب علم، لكل مسلم، أن يفهمه ويفهم معناه ويطبقه على نفسه وعلى إخوانه وعلى جيرانه وعلى من يعرفهم، لما يذهبون يحملون الهدايا ويذهبون للمولد يروحون يذبحون ويعملون ما يعملون ينبغي له أن يبين لهم أن هذا ما هو صحيح. ما في موالد. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لم يعمل لنفسه مولدا. أذكركم بهذا أيضا لأن الموالد هذه مستمرة في الدنيا هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا بالإجماع. نرجع للصحابة لأن الذي يعملون الموالد يقولون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ الرسول أخبر والله عز وجل قال في كتابه يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة للرسول هي متابعته، نتبعه في كل ما أمر به وننتهي عن جميع ما نهى عنه، هذه هي المحبة الصحيحة. إذن الرسول لم يعمل لنفسه مولدا. نرجع للصحابة، هل الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. نسمع لعمر ما قال، والحديث صحيح البخاري، قال يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، يعني أحب إليه من كل شيء لكن نفسي لا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، يعني حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. طيب هل أبو بكر قبله عمل مولد للرسول؟ لم يعمل له مولد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعمل له مولد. عثمان علي، هذا الخلفاء الراشدون الأربعة، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نأتي نتنازل بعيد عنهم ونأتي للأئمة الأربعة. الناس كلهم الآن إما حنفي وإما شافعي وإما مالكي وإما حنبلي، هكذا يقولون الناس. ارجعوا لكتبهم الأصلية، هل نجد أن أبو حنيفة وهو أكبرهم الأول هل عمل مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ الشافعي هل عمل مولدا؟ مالك هل عمل مولدا؟ أحمد هل عمل مولدا؟ لن تجدون في كتبهم أي مولد. إذن هل هم يحبون الرسول ولا ما يحبونه؟ معنى ذلك نتهمهم أنهم ما يحبون الرسول إذا كان المحبة هي الموالد. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه ولا يتبع الأهواء ولا كثرة الناس. والله يقولوا ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة ما هي دليل على الحق، الكثرة ليست دليل على الحق، وإنما الحق هو ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان ابتعدنا عن درسنا، تفضل. ها أنت مطول ولا رايح يديك؟ ما كم باقي من الوقت؟ باقي وقت. طيب بكرة موجود أنت؟ بكرة. إذن إن شاء الله بكرة نبدأ من البداية ونعمل الحج من هنا إلى مكة، خلاص. طيب كمل باقي.
قال حفظه الله تعالى وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده فكلهم من ذريته، ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له، وجعله الله إماما للناس يعني قدوة. قال إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به، ولذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
يعني كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله، كل الأنبياء، وما يدعوه بنو إسرائيل الذين يعبدون عيسى ويجعلون ثالث ثلاثة هذا كله كذب افتراء على عيسى عليه السلام، لأن الله عز وجل يوم القيامة يؤنبهم ويقول لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. إذن كل الأنبياء جميعا دعوا إلى توحيد الله وحده، ولم يأتي أحد يدعو للشرك أبدا على الإطلاق. تفضل.
قال حفظه الله تعالى وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات، يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ، دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع فقد تختلف تنسخ، لكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وعبادة الله طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع. فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة، والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله.
يعني ودنا نفهم، بعض الناس يقولون ما دام الأنبياء كلهم يعني دعوا إلى الإخلاص خلاص، لكن هم دعوا إلى الإخلاص حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بنسخ تلك الأديان كلها، بمعنى أن الصحيح موجود في كتاب الله مما بقي من تلك الأديان والصحيح منسوخ. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما في دين لا مسيحي ولا يهودي ولا غيره إلى قيام الساعة غير الإسلام، فكل من تمسك بدينه حسب دعواه فهو على باطل، لأن الله عز وجل نسخ الأديان جميعا بقوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما الشرائع فكما تكلم المؤلف الشرائع تنسخ، الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل نبي تجعل له شريعة ومنهاج في وقته، لأن وقته يحتاج إلى هذه الشريعة وإلى هذه الأحكام. فإذا جاء نبي آخر الله عز وجل ينزل عليه شريعة أخرى غير تلك الشريعة، حتى جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت جميع الشرائع، ولم تبقى شريعة إلا شريعة الإسلام وهي الصالحة لكل زمان ومكان. الله عز وجل بعثه وأنزل عليه هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال رسول عليه الصلاة والسلام يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن الرسول ترك فينا كتاب الله، والله تكفل بحفظ كتابه وترك فينا سنته وهي الموضحة والمبينة والشارحة لكتاب الله، ولهذا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه آية في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر. المقصود بالذكر هنا السنة، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأنزلنا إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن شامل لكل شيء ولم يفرط له فيه من شيء، ولكن في أشياء مجملة تفصيلها في السنة، والسنة هي وحي من الله عز وجل. إذن الله تكفل بحفظ القرآن لأن الشريعة الإسلامية هي شريعة واحدة ولن تأتي بعدها شريعة إلى قيام الساعة، ونسأل الله عز وجل أن يثبت المسلمين عليها وأن يعيدهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم حتى يفلحوا وينتصروا، لأنهم إذا رجعوا إليها فالفائدة لهم، والله عز وجل غني عن العالمين جميعا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
هذا كلام المؤلف ما هو الشارح، شوف هذا المثال المبسط حتى الإنسان يدركه. يقول العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا كنت موحد فعبادتك تسمى عبادة، صلاة وزكاة وحج وصدقة وكل شيء، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا نقض الوضوء فسدت الصلاة. هكذا أنت الآن تتوضأ تريد أن تصلي، فإذا دخل الحدث عليك إذن الصلاة راحت، هذه لابد أن تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة. التوحيد هو الأصل، لا تقبل أي عبادة إلا بوجوده، فإذا وجد التوحيد العبادة تقبل من الإنسان، وإذا لم يوجد فعبادته مردودة. إذا نتنبه لأنفسنا، وهو أننا إذا عبدنا الله عز وجل نخلص العبادة له، لا نعبد مع الله غيره، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنبه وأكرر أن الدعاء والاستغاثة والذبح والتوكل والاستغاثة هذه كلها شرك من الشرك الأكبر، فينبغي للمسلم أن يتنبه لعقيدته لأن هي الأصل وهي الأساس. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح، لم يخلقك لهذا، خلقك الله لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء، سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر، تأكل وتشرب ما اشتهيت، هذا شأن البهائم. أما الآدميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. الله ما خلقك لتكتسب له، أن تحترف وتجمع له مالا كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض، يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب. لا، الله غني عن هذا، والله غني عن العالمين، ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، غني عن الطعام وغني جل وعلا بذاته، وليس هو في حاجة إلى عبادتك. لو كفرت ما نقصت ملك الله، ولكن أنت الذي بحاجة إليه، أنت الذي بحاجة إلى العبادة. فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب. فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة، فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه.
جاء في الحديث القدسي أن العباد لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وإنما هذه العبادة للناس الله عز وجل يوفيهم عليها. إذن نحن نعبد الله عز وجل نستفيد من عبادتنا، وليس عبادتنا هي بعينها تدخلنا الجنة، وإنما ندخل بفضل الله وكرمه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. النعم التي أنعم الله بها علينا لا تعد ولا تحصى، وأتاكم يعني النعم الكثيرة جدا، لو حاسبنا الله عز وجل على نعمة واحدة من النعم التي أنعم بها علينا لم تأتي عبادتنا في ذلك بشيء، وإنما ندخل يعني بفضل الله ورحمته كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. ولكن العمل لابد منه، ولهذا الله يقول في كتابه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذا نحن عملنا والله عز وجل يتفضل علينا فيدخلنا الجنة بفضله وكرمه. ولهذا قال رسول هذا القول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا نحن نعبد الله عز وجل ونطلب منه أن يرحمنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله مثل عبادته، عبده في الليل والنهار. قالت له عائشة رضي الله عنها: يعني لماذا تعمل هذا؟ يعني قيام الليل، قام الليل حتى تورمت قدماه. قالت: لماذا تعمل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما تعرفون بنص القرآن. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام الله عز وجل أنعم علي وغفر لما تقدم من ذنبي وما تأخر لابد أن أشكره على ذلك. وهكذا الشكر لله عز وجل هي عبادته. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.